بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصدقة تكفر الخطيئة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عن الفتنة؟ قال: قلت أنا أحفظه كما قال. قال: إنك عليه لجريء. فكيف قال؟ قال: قلت: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. قال سليمان: قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف. قال سليمان: قد كان يقول. قال سليمان يعني الأعمش: قد كان، أي كان أبو وائل، يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر: ليس هذه أريد، ولكني أريد التي تموج كموج البحر. قال: قلت: ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس، بينك وبينها باب مغلق. قال: فيكسر الباب أو يفتح؟ قال: قلت: لا، بل يكسر. قال: فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. قال: قلت: أجل. قال: فهبنا أن نسأله من الباب. قال: فقلنا لمسروق: اسأله. قال: فسأله فقال عمر رضي الله عنه. قال: قلنا: فعلم عمر من تعني؟ قال: نعم، كما أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال الحافظ رحمه الله: باب الصدقة تكفر الخطيئة. أورد فيه حديث حذيفة: فتنة الرجل في أهله وولده تكفرها الصلاة والصدقة. الحديث وقد تقدم في باب الصلاة، وسيأتي الكلام عليه مبسوطا في علامات النبوة إن شاء الله تعالى. قوله في هذا السند: أولا الباب، باب الصدقة تكفر الخطيئة، لأن الصدقة من الحسنات ومن الأعمال الصالحات، والله يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. قد قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور والصدقة برهان، رواه مسلم من حديث الأشعري. ومعنى برهان أي برهان على صدق الإيمان، وإذا كانت برهانا على الإيمان فهي تكفر الذنوب والخطايا، لأنها من أعظم الحسنات. وقوله حدثنا قتيبة هو ابن سعيد البغلاني أبو رجاء، قيل اسمه يحيى وقتيبة لقب. قال حدثنا جرير وهو جرير بن عبد الحميد، قيل عنه أول من جمع الحديث في الري، أول من جمع الحديث المسند في الري، أول من جمع الحديث المسند في المدينة، أولا ابن جريج في مكة، وابن إسحاق ومالك في المدينة، والربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة، محمد بن سلمة في البصرة. وجرير بن عبد الحميد وسفيان الثوري في الكوفة، والأوزاعي في الشام، وجرير بن عبد الحميد في الري، ومعمر في اليمن، وابن المبارك في خراسان. هذه فائدة من درس اليوم في تدريب الراوي. ذكر أول من جمع المسانيد في الأقطار، أول من جمع المسانيد في الأقطار. نعيدهم: ابن جريج في مكة، وابن إسحاق ومالك في المدينة. وفي البصرة الربيع بن الصبيح، الربيع بن الصبيح وسعيد بن أبي عروبة، محمد بن سلمة. وهشيم بواسط، هشيم بن بشير بواسط، وسفيان بالكوفة، سفيان الثوري، والأوزاعي بالشام، ومعمر بن راشد باليمن، وجرير بن عبد الحميد بالري، وعبد الله بن المبارك بخراسان. قال عن الأعمش: وهو أبو محمد سليمان بن مهران، أبو محمد حافظ من الحفاظ كوفي، عليه يدور كثير من الحديث إلا أنه يدلس، وما جاء في الصحيح من حديثه فهو محمول على أنه إما لم يدلس فيه، كان يكون روى عنه شعبة، أو أنه صرح بالتحديث في طريق أخرى. عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة، عن حذيفة وهو حذيفة بن اليمان، ابن اليمان، واليمان قيل اسمه حسل وقيل حسيل. عند من هذا السؤال؟ ما معنى الحسل؟ ولد الضب، أخذناه قبل قليل في مجموع الأمثال. وهذا سؤال آخر، السؤال يقول: في أحدنا عندهم السؤال؟ جاء كذا يا بني، جاء. من بقي؟ تعال. السؤال: ما الفرق بين الضب والضبع؟ باختصار، ما هو الذي يقول الناس له العرج أو العرجة؟ الضب من ضبع، الضبع الذي له ناب ويفترس. كيف العلاقة بين الضبع وبين الحمار؟ عداوة. الحمار قد يكسر عنق الضبع، يرفس برجله ويكسر عنقه إذا وقع بين فكيه. فما هو الضب الذي هو ولده يقال له الحسل؟ الضب هو يقولون له ماذا؟ طيب، الضب هو ذاك الذي يزحف يوجد في جحور. نعم، منه ما يكون مثل الكف، ومنه ما يكون أكبر، ومنه ما يكون أصغر، وكلاهما مما يجوز أكله، ومما تعافه كثير من النفوس، الضب والضبع، كثير من النفوس تعافه، تعافه هذا وتعافه هذا، الذي مع العين والذي بدون عين، مع العين الضبع والذي بدون عين الضب، نفوس تعافه هذا وتعافه هذا، لكن هو حلال، من أكله أكل شيئا حلالا. قدم للنبي صلى الله عليه وسلم، قدم له حظب على المائدة، فقالت بعض نسائه: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ يريد أن يمد يده، أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. قالوا: يا رسول الله، إنه لحم ضب، ضب هذا الذي هو من الزواحف. فأمسك يده، فقيل: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. نفسي ما تقبله. وكان في المائدة خالد بن الوليد عند خالته ميمونة، عبد الله بن عباس عند خالته ميمونة، فهي خالتهما. قال خالد: فاجتررته إلي وأكلته، أكل لحم الضب رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. هذا في الضبع. والضبع يقول عليه الصلاة والسلام: الضبع صيد وفيه شاه إذا صاده المحرم. والمالكية يرون تحريم الضبع، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم مقدم، فهو صيد إن كان مفترسا، لكن ماذا؟ لا يجوز للإنسان، ليس بلازم عليه أن يأكل، ولا يجوز له أن يقول هو حرام ما دام أنه قد جاء حديثا بتحليله. الحمار حلال أم حرام؟ لحم الحمير، من يجيب؟ أبرى. الحمر على قسمين: حمر أهلية، حمر أهلية تعيش، يعني تأنس، قال لها إنسية، تأنس بالإنس، استخدمها الإنس بمنافعهم في نقل الأغراض والماء ونحو ذلك، هذه ما حكم أكلها؟ حرم. متى حرم؟ حرم أكلها يوم خيبر، يوم خيبر كانوا من قبل يأكلونها، فحرم أكلها يوم خيبر. والحمر الوحشية، الحمر الوحشية يجوز أكلها؟ يجوز أكلها، وهي التي تستوحش من البشر، تستوحش من البشر، تفر من البشر. معنى الوحشي ليس الوحشي المتوحش الذي يفترس، الوحش الذي يستوحش، لا يأنس بالإنس، يبقى في البراري والقفار، هذه صيد. أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحشي فأكل، حمار وحشي. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ كان عمر جالسا مع أصحابه فسألهم: من الذي يحفظ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ الفتنة كانوا يحفظون ما يتعلق بالشر، حفظت الشر، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر أو الشر من الخير يقع فيه. فكانوا يعرفون الشر ليجتنبوه. قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقه، لكن هذه معرفة، معرفة لا تؤثر في دينك ولا تضرك، مجرد معرفة للحذر. فلا يأتي شخص ويقول أنا سأدخل إلى المواقع الإباحية لأعرف الشر فيها، أو أدخل إلى أذهب إلى النظر في نعم مباريات كأس العالم لأنظر إيش الضياع هذا الذي فيها أو نحو ذلك، ما لك يا فلان؟ قال أو يقول أنا خزن من أجل أبطل أعرف الشر الذي فيه، أو أشرب السجارة من أجل أعرف ما فيها من شر، أو ألحف الشمة من أجل تيني دوخة وبطل. لا، هذا ما هو معرفة الشر، هذا وقوع في الشر، إنما هي معرفة، معرفة يسأل ليعرف. قال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: قلت أنا أحفظه، أي أحفظ الحديث كما قال. هذا فيه دقة حفظ حذيفة رضي الله عنه، وأنه يحفظه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ به بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بسنوات. اليوم أحدنا ربما إذا حضر درسا أو حفظ حديثا يأتي، لا نقول اليوم الآخر، بل يأتي بعد ساعة وقد نسيه. قال: كما قال. قال: إنك عليه لجريء. قال: أنت لله أبوك، في رواية إنك عليه لجريء، أي على هذا الحديث. فكيف قال؟ فأورد له حذيفة حديثا في الفتنة، فسيأتي وفيه الشاهد. فقال عمر رضي الله عنه: ليس هذا أريد، ليس عن هذا أسأل، إنما أسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال له حذيفة: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا كما سيأتي. قال عمر: أيفتح هذا الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: كسرا لا أبالك؟ فلو أنه يفتح فلعله كان يعاد، أي فتغلق الفتن مرة أخرى. قال: كسرا. سأل حذيفة: من الباب؟ قال عمر، كان سدا منيعا على الفتن، فلما كسر أي قتل عمر رضي الله عنه انفتحت فتن كثيرة على الناس، على هذه الأمة. قال: قلت، يقول يحدث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفتنة: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف، في اللفظ الآخر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتنة الرجل في أهله، الفتنة هي الاختبار والابتلاء، يبتلى في أهله. كيف يبتلى في أهله وولده؟ أنواع من أنواع الابتلاءات، أنواع من أنواع الابتلاءات في الأهل والولد. فمن ذلك أن أهله أو ولده يلهيه عن طاعة الله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. قال الله سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي تفتنون بها. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. الزوج الزوجة الولد الابن البنت عدوا لكم، في حين أنت تظن أنك تقدم له أغلى ما عندك، تضيع صلاتك من أجله، تضيع عبادتك من أجله، تضيع دينك من أجل زوجتك أو من أجل أولادك، عدو عدو. وربما كانت الزوجة سببا لا تزال بك حتى تهد استقامتك وتدمر تدينك وتضيع صلاتك، وكلما ذكرت لها شيئا مما هو في طاعة الله وجدتها خربه عليك، فركشه عليك، عدو. وكذلك الولد، قد تجبن بسبب الولد، قد تبخل بسبب الولد، قد تسرق بسبب الولد، قد ترتشي بسبب الولد، ما لك؟ قال ما عندي أولاد وعندي زوجة، عدو. هذا من أنواع العداوة. إذن فتنة الرجل في أهله وولده، ومن أنواع الفتن في الأهل سوء الأخلاق، نعم عدم التوفيق للتربية الحسنة أو نحو ذلك. لك أن تعدد أنواعا كثيرة من أنواع الفتن في الأهل والولد. والجار، فتنة الجار على جاره أذيته، أنه يؤذيه إما بكلام وإما بأفعال. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قد خاب وخسر. قال: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني شروره. هذه الفتن ما الذي يكفرها؟ قد تقع أشياء من هذه تحتاج إلى أن تكفرها بالعمل الصالح وبالتوبة إلى الله. تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الصلاة والصدقة، إذن الصدقة تكفر الخطيئة. هذه خطيئة، خطيئة، والصدقة تكفرها. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا من الواجبات العظام. الأمر بالمعروف على جهة المعروف لا على جهة المنكر، والنهي عن المنكر بلا منكر. قال: ليس هذه أريد، ولكني أريد التي تموج كموج البحر. قال: قلت: ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس، ليس عليك بأس منها، بينك وبينها باب مغلق. قال عمر: فيكسر الباب أو يفتح؟ قال: قلت: لا، بل يكسر. هذا كله يقوله حذيفة عن وحي، سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان حذيفة أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يطلعه عليه الصلاة والسلام من الأسرار ما لا يطلع عليه غيره، حتى إنه أطلعه على أسماء بعض المنافقين الذين أطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام على أسمائهم. وكان حذيفة لا يفشي هذا السر عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه في خلافة عمر رضي الله عنه مات أحد هؤلاء المنافقين الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم الحذيفة، وأنهم يموتون على النفاق عدد. فلما أراد أمير المؤمنين أن يقوم ليصلي عليه، قال أخذ بثيابه وقال له: اجلس يا أمير المؤمنين، فإنه منهم، أي من الذين أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أنهم منافقون. فعند ذلك قال عمر: أنشدك الله، أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم في من سمى؟ يخاف على نفسه النفاق. قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا، أي لا أذكر ولا أزكي بعدك أحدا، إنما ذكر ذلك لأمير المؤمنين أولا لما له من الحق، وثانيا لأن حذيفة استعظم مثل هذا الخوف. نعم، فقال له لا. وهذا الحديث لا يستدل به الرافضة ويقولون إن الصحابة فيهم من سماهم النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين. المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها بعض المنافقين، عبد الله بن أبي ابن سلول ومن كان مجالسا له، ولا تعرفنهم في لحن القول، وهم قليل بالنسبة إلى الكثرة الكافرة. وقد فضحهم الله عز وجل في سورة التوبة حتى قال بعض الصحابة ما زال ينزل ومنهم 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 حتى ظننا أن لا يبقى منا أحد، خوف من النفاق. فالنفاق لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. وهؤلاء الذين، العدد الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهم، منهم أولئك النفر 14 الذين كانوا يوم العقبة حين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على عقبة ضيقة، مكان ضيق، عقبة ضيقة، فأسرعوا بخيولهم أو بإبلهم ليثيروا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم أو الدابة التي يركبها عليه الصلاة والسلام حتى تطيح به ويسقط عليه السلام في هاوية، فسلمه الله فقال له هل عرفتهم؟ قال نعم، أو قال إنهم كانوا ملثمي الوجوه. فمثل هؤلاء هم الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بهم، وهم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. فأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم بالآلاف، فهؤلاء هم الذين أعز الله عز وجل بهم الإسلام. قال الله عز وجل ومن أهل المدينة منافقون، والمقصود من ظهر نفاقهم، كما قال سبحانه ولا تعرفنهم في لحن القول. أما من ظهر صدقه عمله الصالح وتفانيه في نصرة الدين فهذا من الصحابة الذين أثنى الله عز وجل عليهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان. نكمل حتى نفرغ من الحديث، نفرغ من الحديث. قال فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. قال قلت أجل، أي تفتح فتن كثيرة. قال فهبنا أن نسأله من الباب، فقلنا لمسروق سله. قال فسأله فقال عمر، أي الباب عمر رضي الله عنه. قال قلنا فعلم عمر من تعني، هل عمر كان يعرف من هو الباب؟ قال نعم كان يعرف، كما أن دون غد الليلة، كما أنه يعرف أن دون غد الليلة، الليلة هذه قبل غد، بمعنى يعرف ذلك علما يقينا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن عمر رضي الله عنه حين ذكر واستخبرهم ليخرجوا هذا الحديث كأنه ماذا؟ يسليهم في أنه سيقتل وفي أنه ماذا يصاب وستندثر أو ستنشر بعده تكثر فتن. قال وذلك أني حدثته حديثا ليس بلا غالية. فإذا جاء رافضي استدل بهذا الحديث فقل له هل أنت تؤمن تعتقد صدق حذيفة؟ فإن قال نعم قل له فقد زكى عمر. وقال لست منهم، لست منهم، الذي هو حين أخبره عن المنافقين. وعمر رضي الله تعالى عنه، بل حذيفة رضي الله تعالى عنه، كان عاملا وجنديا مخلصا من جنود الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا يدل على تضمن التزكية لهم. طيب، هذا الحديث العظيم هو الذي موضوع درس اليوم. نعم، شرحه في كتاب مناقب إن شاء الله في إذا كان في الدرس القادم. بقيت فوائد نأخذها من المجلد السادس، ذكرونا المجلد السادس صفحة 738 من المجلد السادس من فتح الباري. المؤذن يؤذن وصلي ركعتين ونقيم الصلاة إن شاء الله تعالى.